حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكر بفضل هذه المجالس الطيبة المباركة التي أرجو الله أن تكون مباركة، وأن يكتب لي ولكم أجرها ونفعها وخيرها وبرها وبركتها في الحياة وبعد الممات. قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بل قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتجالسين فيا، فأنى لعبد أن يعذبه الله وقد أحبه، أسأل الله أن يوجب لنا ولكم محبته. أما حديثنا معكم ولكم وإليكم فهي وقفات أربع، هي وقفات مختصرات موجزات، كل وقفة منها تحتاج إلى وقفات بل إلى محاضرات، لكنها موعظة وذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وقفتنا الأولى مع آية من كتاب الله، القرآن العظيم الذي ينبغي أن نتدبره: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. آية عظيمة من سورة عظيمة، والقرآن كله عظيم. آية من سورة ياسين، هي قول المولى جل وعلا: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال العلماء: هو النبات يسقى بالماء ثم ييبس فيكون حطبا يشعل منه النار. وقال بعضهم: هو نبات في أرض الحجاز اسمه المرخ والعفار، إذا ضرب ذا بذا وهو أخضر اشتعل نارا بقدرة الله. سبحان الله. السؤال: من الذي أشعل النار من الماء؟ إنه رب الأرض والسماء. هذا يقودنا ويدلنا على أن نقف مع عظمة ربنا وقفات حتى ترتدع النفس عن الذنوب والسيئات. لذلك ينبغي ألا نحتقر ذنباً أو معصية، بل ننظر إلى عظمة من عصينا. لذلك يقول بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظرن إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أضرب لكم مثلاً يدل على عظمة الخالق جل جلاله: ورقة السدر ورقة صغيرة كلنا يعرفها أو أكثرنا يعرفها، تأكلها الشاة فتخرج بعرا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها دودة القز فتخرج حريرا. ورقة واحدة يخرج منها البعر والعسل والحرير. من الذي أخرج البعر من ورقة السدر؟ ومن الذي أخرج العسل من ورقة السدر؟ ومن الذي أخرج الحرير من ورقة السدر؟ إنه الله جل جلاله. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولله در من قال: قل للطبيب تخطفته يدرد، من يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك، قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى قد خطى بين ازدحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ وإذ ترى الثعبان ينفث سمه، فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا، وهذا السم يملأ فاك. والنحل، قل للنحل يا طير البوادي، من الذي بالشهد قد حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، من الذي صفاك؟ ستجيب آيات الله في الكون، عجب عجاب لو ترى عيناك. ربي لك الحمد العظيم لذاتك، حمدا وليس لواحد إلاك. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذن لا ننظر إلى صغر المعصية، لكن ننظر إلى عظمة من عصينا. لذلك حذرنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من الصغائر ومن الأمور التي يحتقرها كثير من الناس،
فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن كمثل قوم اجتمعوا بأرض فلاة، فجا ذا بعود وذا بعود حتى أنضجوا ما حملوا به خبزهم، كذلك محقرات الذنوب تجتمع على الرجل حتى تهلكه. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إذن وقفتنا الأولى: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أما وقفتنا الثانية هي مع الصاحب، مع الصديق، مع الخليل. وباختصار: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. وفي مثل دندنت به العرب وسارت به الركبان: الصاحب ساحب. نعم، إن صاحبت أهل الخير سحبوك للخير، وإن صاحبت أهل الشر سحبوك للشر والعياذ بالله. وخير من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة. ونافخ الكير إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحاً نتنة والعياذ بالله. هذا هو صاحب السوء الذي لن تنال منه إلا الأمور السيئة والعياذ بالله. لذلك لا أنسى تلك القصة والحادثة والتي حدثني بها أحد العلماء عن طالب من طلابه، يقول: رأيته يوماً مهموماً مغموماً، فقلت: يا بني، إن كنت أستطيع أن أساعدك فلن أتردد. قال: يا شيخ، لن أزعجك بهمومي. قلت: يا بني، إن كنت أجد إلى ذلك سبيلاً في مساعدتك فلن أتردد. فبدأ هذا الشاب يسرد قصته، قال: كان لي أخاً شقيقاً ابتلي برفقة سوء أحاطت به إحاطة السوار بالمعصم. قال: وكنت أنصحه وأعظه وأذكره. قال: فينتصح ويتعظ ويتذكر، لكن ما أن يلبث أن يعود إلى أصدقاء السوء والعياذ بالله حتى يكون أشد منهم والعياذ بالله. ثم ابتلاه الله بمرض، عانى من شدة هذا المرض سكرات الموت. قال: وكنت عند رأسه في تلك اللحظات أذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فكنت أذكره بكلمة التوحيد: يا أخي قل لا إله إلا الله، يا أخي قل لا إله إلا الله. وهو شاخص ببصره فاغراً فاه، لا يتكلم بكلمة. وفجأة بعد سكوت دام طويلاً قال: أحضر لي مصحفاً. قال: ففرحت وقلت: لعله يريد أن يقرأ شيئاً من القرآن. فلما أحضرت المصحف أشار إليه بيده وقال: أشهدك أني كافر بهذا المصحف. ثم مات على هذه الكلمة والعياذ بالله. أنا لا أقول أن كل من ابتلي برفقة السوء أن تكون هذه خاتمته، لا، لكن يخشى عليه من سوء الخاتمة. فيا أخي المبارك، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، كذا صح الخبر عن سيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه. الصديق الصالح إن كنت على خير أعانك، إن نسيت ذكرك، إن غفلت نبهك، ولا تجد ذلك في غير الصديق الصالح. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم صحبة الأخيار الأبرار في الدنيا والآخرة. وقفتنا الثالثة وقبل الأخيرة هي مع الساعة التي ليس بيننا وبينها إلا أن يبلغ الكتاب أجله. إنه الموت الذي غفل عنه كثير من الناس وظنوا أنهم خالدون مخلدون في هذه الدنيا. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار هما طريقان، ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ما أنت تختار. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إي والله، إلى الله الرجعة، وإلى الله الأوبة، وإلى الله المنتهى. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فينبغي أن نستعد وأن نتزود، وخير الزاد التقوى. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. سألت مرة أحد أئمة الحرم النبوي، هو الشيخ عبد الباري حفظه الله، قلت يا شيخ في أحد الأيام هل صليتم على أكبر عدد من الجنائز؟ قال نعم، صليت أنا بنفسي على 13 جنازة كلهم من أسرة واحدة، خرجوا من زواج وإذ بشاب متهور قطع الإشارة ثم اصطدم بهم وماتوا جميعا، لا ندري متى تأتي الساعة، فيا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. في هذه الساعة نسائل أنفسنا ونحاسبها، يا نفس أين أبي وأين أبو أبي وأبوه، عدي لا أبا لك واحسبي، عدي فإني قد نظرت فلم أجد، بيني وبين أبيك آدم من أبي، أفأنت ترجين السلامة بعدهم، هلا هديت لسمت وجه المطلب، قد مات ما بين الجنين إلى الرضيع إلى الفطين إلى الكبير الأشيب، فإلى متى هذا أراني لاعبا وأرى المنية إن أتت لم تلعبي. فأسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يرزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. نتعظ من هذا المكان، وهي دعوة أوجهها في هذا المسجد المبارك، دعوة ليست إلى حضور زواج أو مؤتمر أو اجتماع، لا، دعوة إلى سنة مهجورة قصر فيها كثير من الناس أو بعض الناس، هي زيارة المقابر. انظر يا أخي الكريم إلى المقابر، هل الذين هم فيها من المرضى؟ لا. هل الذين هم فيها من الكبار والعجزة؟ لا. لا يعرف الموت كبيرا ولا صغيرا ولا عزيزا ولا حقيرا. ينبغي أن نتعظ وأن نعتبر، وأعجبني من شبه القبر بالواعظ الصامت يعظك أكبر موعظة دون أن يتكلم كلمة واحدة. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل عمل يحبه ويرضاه. وقفتنا الأخيرة نختمها بآية، هي قول الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعطيهم كما قال الله عز وجل الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ هي الحياة السعيدة، الحياة المطمئنة، الحياة التي لا كدر فيها ولا نكد فيها. هذه الحياة تكون بالقرب من الله، وجدها موسى عليه السلام، وجد الحياة الطيبة عندما تبعه فرعون وجنوده وأصبح البحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم، وعدد الجنود عدداً كبيراً، ذكر بعض السير بعض أهل السير أن عددهم بلغ 600,000، وذكر بعضهم أن عددهم بلغ 1,000,000، فأصبح البحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم. فقال قوم موسى لموسى: يا موسى إنا لمدركون، سوف نهلك، سوف نموت، كيف الخلاص، كيف النجاة؟ فقال الواثق من وعد ربه: كلا إن معي ربي سيهدين. فهداه الله أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. نجى الله موسى وقومه فوجد الحياة السعيدة المطمئنة، وجدها إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار وقذف بالمنجنيق من عظم النار، فلما جاءه جبريل قال: يا نبي الله ألك حاجة أقضيها لك؟ فقال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فجاء الأمر من الله إلى النار أن كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. هذه الحياة السعيدة المطمئنة، الحياة الطيبة، وجدها محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار وكان معه صاحبه، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. هذه الحياة الطيبة، القرب من الله، الحياة الطيبة في بيت الله، في المصحف، في القرب والالتزام من السنة، في معاملة الناس بما أمر الله عز وجل من الأخلاق الفاضلة، هذه هي الحياة المطمئنة. أما الحياة السعيدة والطيبة في الجنة، نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من أهلها. والنعيم المطلق هو النظر إلى وجه ربنا عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم حاد الأرواح إلى بلاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، يقول: إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته، فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا، أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصب لهم منابر من نور ومنابر من زبرجد ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني، جلسوا على كثبان المسك ما يرون أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي: يا أهل الجنة سلام عليكم، فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، هذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا، فيقول الله عز وجل: إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، هذا يوم المزيد فاسألوني، فيجتمعون على كلمة واحدة، فيجتمعون على كلمة واحدة: أرن وجهك ننظر إليه، فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويغشاهم من نوره ما لولا أن الله قضى ألا يحترقوا لاحترقوا، فلا يبقى أحد في ذلك المجلس إلا كلمه ربه جل وعلا من غير ترجمان، ثم يذكره ببعض غدراته: عبدي أتذكر ذنب كذا في يوم كذا في ساعة كذا، يذكره بالصغائر فيوجل العبد ويقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. نسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم يا سامع الدعاء ويا واسع العطاء ويا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اجعل لنا وللحاضرين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم كما جمعتنا فوق هذا الفرش فاجمعنا تحت العرش إخوة متحابين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا من رحمته سبقت غضبه، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا، اكفنا يا ربنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، أصلح نياتنا وذرياتنا، أصلح نياتنا وذرياتنا، أصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عاملنا بعفوك، أنت أهل التقوى والمغفرة. اللهم أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.